بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستضيف في هذه الليلة في سلسلة الدروس العامة محاضرة بعنوان فضائل الحج مع فضيلة الشيخ مبارك بن مناحي العازمي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وحبب إلينا مجالس الذكر والاستماع إليها، فنسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع والدينا ومن نحب، إنه سميع مجيب. أما كلمتي إليكم فهي عن فضائل الحج، ولا شك أن المسلم إذا عرف فضل الشيء فإنه يجد ويجتهد فيه، والله جل وعلا جعل الأعمال الصالحة فضائل، هذه الفضائل حاثة للمسلم على اغتنام هذه الأعمال الصالحة وعلى الجد والاجتهاد في تتميمها وإكمالها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن من أفضل الأعمال التي شرعها الله جل وعلا لعباده الحج، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، الذي لا يتم إسلام مسلم إلا أن يأتي به إذا كان يستطيعه. فالحج هو خامس أركان الإسلام كما تعلمون. أول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع الصوم صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رتب على هذا الحج فضائل عامة، وأيضا فضائل خاصة لكل منسك من مناسك هذا الركن العظيم. فمن فضائله العامة أنه أفضل الأعمال، أنه من أفضل الأعمال. فجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله هو أصل الأصول، ولا يصح عمل إنسان إلا أن يكون مؤمنا بالله ورسوله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال حج مبرور. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا من فضل الحج. ما معنى الحج المبرور؟ الحج المبرور بر الحج يكون في أمرين، في أثناء الحج ويكون أيضا بعد الحج. ففي أثناء الحج أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن لا يخالطه إثم. وبعد الحج من بر الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام ولين الكلام. قال العلماء إن من بر الحج أن تكون بعد الحج خير منك قبل الحج. فإذا كان إنسان يعمل معاصي قبل الحج فإن الحج فرصة عظيمة أن يتوب الله جل وعلا توبة صادقة، توبة نصوحة، بحيث أنه يكون بعد الحج إنسانا آخر ليس هو الذي قبل الحج. فهذا من معاني أن يكون حجه مبرورا. وأيضا من فضائل العامة للحج أنه سبب لمغفرة الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث يعني لم يأتي بالجماع ودواعي الجماع، وكذلك لم يفسق يعني لم يأتي بالمعاصي في هذه الأيام القلائل. قال عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه، أي خاليا من الذنوب، كما أن الطفل إذا ولدته أمه يكون خاليا من الذنوب. فهذا فضيلة عظيمة للحج. هذه بعض الفضائل العامة للحج. هو الحج من جنس الجهاد، كما أن الجهاد له فضائل في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ذروة سنام الإسلام، كذلك الحج من الجهاد. لذلك سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليكن جهاد لا شوكة فيه الحج، عليكن جهاد لا شوكة فيه الحج. ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأته كانت تريد الحج، فقال لها ليس لي إلا ناضحين. ناضح خرجت به يعني بعيرين كان ينضح بهما، ناضح خرجت به وناضح آخر جعلته في سبيل الله، يعني أنه أوقفه في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو جعلته تحج فإن الحج في سبيل الله أو من سبيل الله، فالحج لا شك أنه في سبيل الله. أيضا وردت فضائل في كل منسك من مناسك هذا الركن العظيم، فأول هذه المناسك الإحرام، والإحرام ورد في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أحرم لحج أو عمرة فإنه لا تغيب الشمس إلا وتغيب بذنوبه، يعني أنه تذهب بذنوبه جميعها، وهذا فضل عظيم جدا. وأيضا من الفضائل بعد الإحرام التلبية، فكما تعرفون أنه يستحب للمسلم في الحج أو العمرة إذا أحرم أن يلبي، فأما في العمرة فإنه تنقطع التلبية عند رؤيته البيت، وأما الحج فإنه ينقطع التلبية عند رميه جمرة العقبة في يوم العيد. هذه التلبية ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل يا رسول الله بشر بالجنة؟ قال نعم بشر بالجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يسمع صوت الملبي لا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهدوا له يوم القيامة. وهذه من فضائل التلبية، والتلبية إجابة لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يردد هذه التلبية وربما لا يعرف معناها، فلبيك معناها إجابة ومعناها أنا مقيم على طاعتك يا رب، هل نادانا الله جل وعلا حتى نجيبه؟ فالجواب نعم، فإن الله سبحانه وتعالى نادانا على لسان خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يروى أن إبراهيم عليه السلام لما أمره الله بذلك قال يا رب وما يبلغ صوتي، ما يبلغ صوتي، كيف أؤذن للناس كلهم؟ فقال الله جل وعلا أذن وعلينا البلاغ، فأبلغ الله جل وعلا الناس من بعده إلى يومنا هذا يقول لبيك اللهم لبيك، يعني نحن نجيبك على بدعائك لنا على لسان نبيك وخليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتقول لبيك اللهم، اللهم يعني يا الله، لبيك اللهم لبيك، تكرر، وهذه كلمة عظيمة، حتى أنه ينبغي الإنسان يستعملها مع والديه ومع كبار السن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى أصحابه يقولون لبيك يا رسول الله، يعني نحن مقيمون على طاعتك، أو نحن إجابة بعد إجابة لك يا رسول الله، فنحن نلبي الله جل وعلا أي نحن مقيمون على طاعته، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، وهذا إعلان بالتوحيد. وهذا الفرق بيننا أمة التوحيد أمة الإسلام وبين المشركين. كان المشركون في الزمن الماضي يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما نحن ولله الحمد والمنة، فإن الله جل وعلا من علينا بالتوحيد الذي هو أفضل الأعمال، بل هو سبب لدخول الجنة وسبب لعدم الخلود في النار، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. ثم بعد ذلك بعد التلبية إذا أتى الإنسان في بالعمرة ثم أتى يوم عرفة، فإن أول مناسك الحاج المبيت في منى وهو سنة يوم الثامن يوم التروية، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة، ويوم عرفة من أفضل أيام الدنيا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا، ثم يباهي الله جل وعلا الملائكة بأهل الأرض بأهل الموقف، يباهي بأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة، يفاخر جل وعلا بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم، يغفر الله لهم. والدعاء في هذا اليوم العظيم يوم عرفة هو أفضل الدعاء على الإطلاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، بل إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الموقف أهل عرفات يغفر لهم ويغفر أيضا لمن شفعوا له، يعني لمن دعوا له. فإذا دعا إنسان من أهل الموقف من أهل عرفات لإنسان ليس من الحجاج يغفر له، وهذه صراحة يعني وصية عظيمة يفرط فيها كثير من الحجاج. يحزننا أن نرى بعض الحجاج تجد في عرفة ربما يدخن وربما يعني يغتاب وربما يتكلم في أمور سياسية أو يتكلم في أمور دنيا وهو في موقف عظيم جدا، موقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة، لما يشاهد من الخيرات تنزل والبركات تنزل من السماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أكثر يوم يعتق الله فيه من النار، أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه عباده من النار هو يوم عرفة، يعتق الله من النار أناس كثير لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك اليوم الذي يليه أصبح يوم عيد للناس لهذه الفضائل الكثيرة التي وردت في عرفة. فينبغي للإنسان في عرفة أن يدعو لنفسه وأن يكثر من خيري الدنيا والآخرة، وأن يدعو أيضا لوالديه لأنهم أعظم الناس حقا عليه بعد حق الله جل وعلا، يأتي حقهم بعد حق الله مباشرة. ثم يدعو أيضا لإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، يسمي كل واحد منهم، يدعو لجيرانه، يدعو لزملائه، يدعو لأصدقائه، يدعو لمحبيه في الله، يدعو لهم بكل واحد باسمه، يدعو له ويدعو لزوجته، يدعو لأولاده. ينبغي إنسان الحاج أن لا يبخل على نفسه ولا يبخل على إخوانه. أيضا بعد عرفة يأتي مزدلفة، والمبيت فيها عبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، بل إن بعض العلماء جعل المبيت في مزدلفة ركن من أركان الحج لعظم هذه المبيت، فكل دقيقة في هذا المبيت يجر عليه الإنسان يوم القيامة. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول ينبغي الإنسان أن يستشعر هذه العبادة. من أمرنا أن نبيت في مزدلفة؟ الله جل وعلا أمرنا به. الأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين ليست كشتة نجلس في مزدلفة ونتحدث، بل إن جلوسنا في مزدلفة وفي غيرها من المناسك هو عبادة لله سبحانه وتعالى، أمرنا الله جل وعلا بها ونحن نمتثل ذلك. ثم بعد ذلك يأتي يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد الذي فيه غالب مناسك الحج، ففيه رمي جمرة العقبة، ورمي الجمار عموما جمرة العقبة وما يليها من أيام التشريق فيه فضل عظيم جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وقال عليه الصلاة والسلام وما يرمي الحاج من جمرة حصاه واحدة إلا أسقطت موبقة من موبقات الذنوب. وجاء في الرواية الأخرى الصحيحة الذي حسنها الشيخ الألباني أنه ما رمى إنسان جمرة واحدة إلا وكانت له نورا يوم القيامة. والحاج إذا تأخر يعني جلس إلى اليوم 13 فإنه يرمي 70 حصاة، يكون هذه 70 كلها نور يوم القيامة وتسقط عنه 70 كبيرة من كبائر الذنوب. انظر الفضل العظيم. بعض الناس يظن أن الرمي يظن أنه رمي للشيطان، وهذا خطأ، هذا مفهوم خاطئ. لا شك أن الشيطان خرج لإبراهيم في هذه المناسك، كما جاء قال ابن عباس رضي الله عنه لما أتى إبراهيم إلى الجمرة الصغرى خرج له الشيطان فرماه ب7 حصيات فخنس الشيطان، ثم لما أتى الجمرة الوسطى خرج له الشيطان مرة أخرى فرماه ب7 حصيات فخنس الشيطان، ثم لما أتى إلى الجمرة الكبرى خرج له الشيطان فرماه ب7 حصيات فخنس ولم يخرج. هذا وقع، ثم جعل الله جل وعلا ذلك عبادة بعد ذلك، ليس الشيطان هذا بيته وليس هو مقيم في هذه الحفر، إنما أمرنا الله جل وعلا بذلك ونحن نمتثل أمر الله، لأننا نحن يا إخوة عبيد لله سبحانه وتعالى، والعبد إنما هو في طاعة سيده، إذا أمره سيده بشيء فإنه يمتثله، فنحن عبيد لله جل وعلا، فإذا أمرنا الله جل وعلا بشيء من الأعمال فإن نمتثل عبادة لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى عمر بن الخطاب كيف أنه فهم هذا الفهم، فلما أتى إلى الحجر الأسود وقبله والناس ينظرون إليه وهو أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين المبشرين في الجنة، قال بصوت مرتفع قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ليجل أن يغرس في قلوب الناس أننا إنما نعمل هذه الأعمال عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا رمي الجمار. ثم بعد ذلك الطواف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طاف الإنسان في البيت إلا ويؤجر على كل دقيقة فيه، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإذا أردتم أن تتكلموا فلا تتكلموا إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام من طاف بالبيت أسبوعا، معنى أسبوعا يعني سبعة أشواط، كان كمن أعتقه أربعة من ولد إسماعيل. تعلمون يا إخوة ما فضل عتق الرقبة؟ جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعتق رقبة في سبيل الله أعتقه الله من النار بكل عضو من عضو منه. إذا اعتقت رقبة واحدة يعتقك الله من النار بكل عضو منك، من كل عضو من الرقبة عضو منك تكون معتق من النار. فكيف إذا اعتقت أربع رقاب، وهذه الرقاب من ولد إسماعيل أي من أشراف العرب، وهذه تفضل، فإن الرقابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما تفضل بمكانته عند أهلها، فهذا الطواف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ينزل ملك عند الطواف الإنسان في البيت فيمسح عن كتفيه ويقول: ارجع إلى أهلك كيوم ولدتك أمك. في رواية الأخرى قال: اعمل لما تستقبل فإنه قد غفر لك ما مضى. هذا عند الطواف. كذلك السعي بين الصفا والمروة هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وكان أصلها أن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما تركها إبراهيم عليه السلام كما تعلمون في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، ولما انتهى الماء عندهم أصبحت تسعى بين جبل الصفا وجبل المروة، تسعى وترقى عليه تنظر في الناس. فيقول الشيخ صالح فوزان، وهذا معنى يا إخوان أرجو الانتباه له، يقول: أم إسماعيل عليه السلام إنما سعت للحاجة، لحاجتها للماء، أليس كذلك؟ ونحن كل واحد منا له حاجات عظيمة، حاجات دينية وحاجات دنيوية يريد أن يقضيها، فسعينا هذا لعل الله جل وعلا أن يقضي عنا هذه الحاجات. وهذا معنى عظيم ولفتة جميلة ينبغي الإنسان يستشعرها إذا سعى بين الصفا والمروة. والله جل وعلا أخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله، والإنسان ينبغي أن يعظم شعائر الله. الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم بعد ذلك يحلق الإنسان، فإن الحلقة هو يقول عليه الصلاة والسلام: لك بكل شعرة تسقط منك مغفرة سيئة وترفع ويكتب لك حسنة، في كل شعرة تسقط من الإنسان، وهذا فضل عظيم جدا. قال: وأما نحرك، نحر الهدي، فإنه مدخر لك يوم القيامة، يدخر لك أجره يوم القيامة. هذه فضل عظيم جدا. أيضا بعد ذلك، بعد الطواف والسعي في يوم العيد وكذلك رمي جمرة العقبة وكذلك النحر والحلق، فإن بعد ذلك يبيت الإنسان في منى، والبيات في منى يؤجر الإنسان كما قلنا في مزدلفة في كل دقيقة منه يؤجر فيها الإنسان. فبياتنا في منى عبادة لله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا جل وعلا بالمبيت في منى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك إن أراد الإنسان يتعجل فإنه يطوف للوداع، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا طاف للوداع ينزل أيضا ملك ويقول له: ارجع إلى أهلك يوم ولدتك أمك. فهذه فضائل عظيمة ينبغي الإنسان أن يستحضرها وأن تكون في قلبه، وينبغي الإنسان أن يتمم حجه. وإنسان الذي لم يكتب له الحج في هذه السنة ينبغي عليه أن ينوي الحج، فإن الإنسان إذا نوى الخير يؤجر ولو لم يفعل الخير. إذا قلت أنت مثلا: أنا السنة القادمة بإذن الله سأحج، فلو أنه لم يكتب الله جل وعلا لك حياتي للسنة القادمة فإنه تؤجر على ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. حتى لو لم تمت لكنه حالت بينك وبين الظروف ما استطعت وعذر منعك من ذلك، فإنك تؤجر على ذلك. جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في إحدى غزواته قال: إن في المدينة لرجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، شركون في الأجر. ف فالمؤمن ما دام ينوي الخير فإنه على خير. فالإنسان ينبغي أن إذا لم يكن لم يكتب له الحج في هذه السنة أن يجتهد في أيام العشر ذي الحجة، وأن يحرص على إتمام صيام يوم عرفة، وأن ينوي الخير في السنين القادمة، فإنه ما يزال في خير ما دام ينوي الخير. والوصية يا إخوان أن يغتنم الإنسان أعماله، سواء ذهب للحج يغتنم ساعاته ودقائقه في هذا الموسم العظيم، وإذا لم يكتم له الحج يغتنم أوقاته في هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة، التي العمل فيها خير من جميع أو خير من العمل في جميع السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا فضل عظيم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: يعني أن الإنسان لو خرج بنفسه وترك ماله، لم ينفق ماله في سبيل الله في الجهاد، خرج بنفسه للجهاد وبذل نفسه لله، فإن العمل في هذه الأيام العشر خير من هذا العمل. ولو أن إنسان أنفق جميع ماله للجهاد في سبيل الله وإعداد المجاهدين في سبيل الله وهو من أفضل الأعمال، لكنه ما خرج بنفسه، فإن العمل في هذه الأيام أفضل. وهذا من نعمة الله جل وعلا. الجهاد لا يتيسر لكل أحد، لكن الله جل وعلا جعل أعمال هي في فضل الجهاد في سبيل الله. فليس الإنسان عذر يا أخوان، ليس الإنسان عذر. يوم القيامة يسمى يوم التغابن. تعرفون ما معنى التغابن؟ الغبن في البيع والشراء، أن الإنسان يشتري سلعة مثلا يكون سعرها في السوق مثلا ب500 هو يشتريها ب800، يغبن. هذا يسمى الغبن عند الفقهاء. أيضا يوم القيامة يسمى يوم التغابن، لأن الكافر يغبن، أي يتحسر أنه لم يسلم ولم يؤمن ولم يتابع الرسل. والمؤمن أيضا يتحسر ويندم أنه لم يزد من الأعمال الصالحة. وقف مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على القبور وقال: أتدرون ما يرجو هؤلاء؟ يرجون تسبيحة مما تستخفونها، أو تكبيرة مما تستهينون بها، أو ركعتين مما تستخفونها. هذه هي رجاؤهم، لا يرجون دنيا، لأنهم رأوا ملائكة الرحمن ورأوا عذاب القبر، فيتمنون شيئا من الأعمال الصالحة أنهم زادوا فيها. فما دمنا في المهلة وما دمنا في الإمكان، فينبغي علينا أن نجتهد ونجاهد أنفسنا وأن نصابر وأن نحبسها على طاعة الله، فإن النفس تحب الدعة، تحب الراعة، تحب الكسل، لكن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه. يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا إلى استغلال أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.